ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي المذنب بتقوى الله عز وجل فإن تقوى الله هي وصية الله للأولين والآخرين قال الله تبارك وتعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن لله جلساء يوم القيامة على يمين العرش وكلتا يمين الله وكلتا يد الله يمين ليسوا بأنبياء ولا بالشهداء قيل من هم يا رسول الله قال هم المتحابون بجلالي هذا الحديث يدل على ما دأبت عليه الشريعة الإسلامية أو على ما دأب عليه فضل الله عز وجل أن يحول الجبلية إلى التعبدي الشيء الجبلي الطبيعي أن يتحول إلى تعبدي الله عز وجل بث الحب والبغض بين الناس بثا طبيعيا تحب حينما يأتي أسباب الحب وتبغض حينما تأتي أسباب البغض تلقائيا طبيعيا لكن هذا الحب إذا صبغ بصبغة تعبدية وكان سبب هذا الحب هو الاستقامة فالله عز وجل يحول هذا الحب إلى أعظم العبادات أهل المجالس الخاصة هم أحب الناس إلى المرء بقياسنا نحن الذي يدخل عند الإنسان ويجلس على مائدته وربما يأكلون معا هذا من خلص هذا الرجل ولذا قال الحديث فلا يأكل طعامك إلا تقي لأن أكل الطعام يستلزم أنك تجلس معه حتى يأتي الطعام فالشرير لا يجوز لك أن تجلس لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هو كنافخ الخير كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك أو تجد منه رائحة كريهة هؤلاء الذين في مجلس ربهم تبارك وتعالى وعن اليمين فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يترك فرصة ليغرس العقيدة بين الناس إلا قد انتهزها حتى لا تتخيل حينما قال على يمين العرش فتتخيل تشبيها. هنا يمين المنبر وهنا شمال المنبر، حتى لا يأتيك هذا الخيال أن الله عز وجل له يمين وشمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكلتا يدي الرحمن، رواية وكلتا يدي الله يمين، الله لا شمال له. إذن هذا يدل على أن الاشتراك في اللفظ لا يقتضي الاشتراك في حقائق المسميات. وعلى هذا فسر في جميع الصفات، إذا أسند شيء إلى الله عز وجل فألم أن الله مغاير لخلقه في ذاته وصفاته وأفعاله. إذا أثبت فأثبت. إذا قال الرسول شيئا عن الله هو كذا، أثبت ذلك. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الله هو كذا، أثبت ذلك. أما كيف هو فلا تدري. حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم على يمين العرش: حتى لا تتخيل مثل وقوفي هذا على المنبر فتقول هذا يمين المنبر وذاك شماله، الرسول قال: لا، الله يختلف عنك في ذاتك، في ذاته وصفاته وأفعاله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين يخصهم الله تبارك وتعالى بمجلسه، قال: هم المتحابون بجلالي، الذين يحب بعضهم بعضا لا لشيء إلا لأجلي. أنت رأيت هذا الإنسان مستقيما فأحببته لأنه مستقيم، يحب الله أحببته، إنسان عابد أحببته، إنسان عاقل أحببته، إنسان يحب الخير للناس أحببته. هذا الحب هو الذي يجعلك في هذا المقام، أنك ستخصص بمجلس الله عز وجل يوم القيامة. الحب كما قلت في الماضي أصله طبيعي، إذا جاء سببه الإنسان يحب، وإذا جاء سبب البغض الإنسان يبغض. أما الحب الشرعي فشيء آخر. لذلك لما قال عمر: أنت أحب إلي إلا من نفسي، قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله حتى أكون أحب إليك من نفسك. هذا اسمه حب شرعي. فالله عز وجل بفضله يحول هذا الحب إلى أمر تعبدي كان جبليا، القلب هو الذي يحكم به، لكن رب العالمين حوله إلى تعبدي. لماذا؟ لأن سببه لا يكون إلا عن حب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الحب في الله طريق إلى الجنة، بل طريق الجنة مكتوب إلا به. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، هكذا لا تدخلوا، وليس هناك جاذب. على حد قول القائل: أبيت أسري وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي، أبيت أسري وتبيتي تدلخي تدلكينا. الله قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فطريق الجنة مسدود إلا مع الحب في الله والبغض فيه. فمن يريد الجنة فليحب صاحبه وهو لا يصدر إلا من ذاق طعم الإيمان. من أحب لله وأبغض له فقد ذاق حلاوة الإيمان. فالإيمان لا يستكمل إلا بالحب في الله والبغض فيه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أحب لله وأبغض له فقد استكمل الإيمان. فالإيمان لا يكون إلا بالحب في الله والبغض في الله، لأنك إن كنت آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وتيقنت أن ما آمنت به حق فأنت تحب أن يكون معك أصحاب في هذا الحب وفي هذا التقدير لله ورسوله. من أحب شيئا دعا إليه. فالحب في الله برهان على قوة إيمانك. وما أحوجنا في هذه الأزمنة من إثبات الحب في الله. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يود لو رأى أصحابه قال الذين حوله: ألسنا نحن. يريد أن يرى أحبابه. فالذين حوله من الصحابة قالوا: أولسنا أحبابك؟ قال عليه الصلاة والسلام: أنتم أصحابي. أما أحبابي الذين يود بعضهم أن يراني بماله وأهله، لو فرض أنه لا يستطيع أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أعطى كل ما امتلك لأعطاه ليراه، ولو فرض أنه لا يرى النبي إلا إذا ضحى بامرأته وأولاده لفعل. هكذا ترى بعض الناس بهذه السمة، المال إن كانوا سيقدمون شيئا من العبادة لا يرى المال شيئا، يقدمه كأنه لا يريده. لماذا؟ لأنه يقدم هذا، أي حب الله عز وجل، على حب هذا المال الذي جعله الناس مقدما. الرسول بين لنا ذلك والصحابة كذلك برهنوا على هذا الحب في الله. حينما آخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين سعد بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف، ماذا حدث؟ قال: أنا ثري، أي عبد الرحمن بن عوف. قال له، قال لعبد الرحمن بن عوف: أنا ثري، أنا إنسان ذو مال، إن شئت يا عبد الرحمن خذ نصف مالي وهؤلاء أزواجي، إن شئت خذ ما تشاء. لئلا أن يختار له، بل قال له فليختر من نسائه ما يشاء مع ما هو معلوم من غيرة العرب. هذا الحب لا يمكن أن يوجد في التاريخ إلا في هذا الجيل الذي رباه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قعد لنا قاعدة الحب في الله من بداية الإخبار به. قال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره. تقول: إني أحبك في الله. هذا له أثر كبير. والذين انتهكوا هذه الفرصة بالأسف الشديد هم الكفار. قد يقول لزوجته يحبها ونحن قل ما نفعل، وكذلك الشباب هؤلاء الذين يتمتعون بالحب زعما خارج الإطار الزواجي، تجد رسائل متتالية: أحبك 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 بطريقة مختلفة. والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي آمر بهذا. عبد الله بن عمر جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فانصرف الرجل فقال: والله إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل أخبرته؟ قال: لا. قال: أخبره أنك تحبه. شوف أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجعل ابن عمر يخبر من يحب أنه يحبه لأثر هذه الكلمة في الصدر. معظم البغض، معظم التمادي في العداوة ينشأ عن سوء الظن. أنت تظن أن هذا يكرهك وهو يظن أنك تكرهه، وربما ليس هناك عداوة لكن أنت تنظر إليه وهو ينظر إليك، تظن أنه يكرهك وهو يظن أنك تكرهه. فقد تنشأ العداوة بلا سبب لسوء الظن فقط. فإذا ظهر له ما في صدرك عند ذلك ينشرح صدره. لذلك الرسول أمر بأن تكذب حتى إن كان هناك عداوة بين إنسان وغيره، لتظهر له أقصى ما يظن من صاحبه، ثم معاناته ثم مساعدته. إن كنت أحببت شخصا تحبه في الله ورأيته في مشكلة، عسر، فقر، حاجة يحتاج إليك أنت، فواسه، أعنه. إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت في تشمله ليجمعك. هذا هو الأخ. أما أحبك وأحبك وأحبك وتراه في داهية ثم لا تبالي ولا تحزن، أين الحب هذا؟ هذا حب شفوي. وما أكثر الحب وما أكثر الحب الشفوي في الناس. أحب أحب أحب. أما أن تبرهن على حبك تجد الناس قد انفضوا. إذا أيها الأخوة الكرام، الحب شيء جبلي، لكن الشريعة حولته إلى تعبدي لعلو منزله عند الله عز وجل، فهو الذي يجعل الإنسان من جلساء الله: أحب في الله وأبغض في الله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه ثم توبوا إليه، إن ربي قريب مجيب.